أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول أذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن نتذاكر بعض آيات من القرآن الكريم، ومن سورة البقرة من الآية 219 220 من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا قبل ذلك نتذاكر الآيات المباركة من سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر بالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. انظروا يا إخوان، هذا القرآن الكريم، والله إنه كلام الله عز وجل. القرآن كلام الله، وأخبار الله سبحانه وتعالى صادقة، وربنا سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين، وهو يسمع كلامنا ويرانا نحن في أي مكان يرانا سبحانه وتعالى. ربنا فوق سبع سماوات، لكنه سمع الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشهر الحرام، عن القتال في الشهر الحرام. سبحان من وسع سمعه جميع الأصوات، سمعهم وهم يسألونه، قال: يسألونك عن الشهر الحرام. وقد استفدنا إخوان من هذه الآية المباركة أن القتال في الشهر الحرام إثمه كبير، وفي قراءة كثير، يعني إثمه كثير، كبير عظيم، وكثير يعني إثمه كثير. ولذلك نستفيد من هذه الآية المباركة أن الله يسمع كلام الناس، يسمع كلام الذين يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن رحمته يجيبهم عن رسوله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الكفار يقولون إن محمداً ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام يستبيح القتال في الشهر الحرام. ربنا سبحانه وتعالى سمع الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما حكم القتال في الشهر الحرام؟ ونحن عرفنا أن الأشهر الحرم كم هي؟ أربعة أشهر، ثلاثة متوالية وواحد فرد وهو رجب، والقتال كان في أول رجب، في أول يوم من أول رجب. فكان الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام: هل يجوز القتال في الأشهر الحرم وإلا لا يجوز القتال فيها؟ ربنا أجاب وقال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. لكن ما هو الذي أكبر منه؟ ربنا يدافع عن المؤمنين سبحانه وتعالى، ربنا يدافع عن المؤمنين. ولذلك يقول: قل قتال فيه كبير. وهناك أربع أشياء يعملونها المشركون أكبر منه، كل واحد أكبر من القتال. ما هي الأفعال التي يفعلها المشركون؟ صد عن سبيل الله، وكفر به، وعدم احترام المسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فربنا سبحانه وتعالى يبين عيوب هؤلاء المشركين الذين يقولون: نحن نفضح المسلمين أنهم يقاتلون في الشهر الحرام. ثم استفدنا من الآية أيها الإخوة أن العلماء اختلفوا في القتال في الأشهر الحرم على قولين. الجمهور يقولون إن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، قاتل أي وقت، ليلة نهار، في الأشهر الحرم غير الأشهر الحرم القتال فيها منسوخ. وقول آخر يقول إن القتال ممنوع في الأشهر الحرم وحكمه باق إلى يوم القيامة. وهذا مما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باقي، وأنه لا يجوز أن يقاتل الإنسان في الأشهر الحرم إلا إذا كان دفاعا. إذا كان دفاعا نعم، الدفاع لك أن تدافع عن نفسك أي وقت. ثم جاء بالآية التي بعدها التي تطمئن المسلمين أنهم كانوا يرجون رحمة الله، لا يريدون بهذا القتل شيئا آخر إلا رحمة الله. ثم قال إن الذين آمنوا، 220 الآية 220 من سورة البقرة، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ثلاث صفات. وعرفنا أن معنى الإيمان في لغة العرب هو التصديق، كما قال الله عز وجل عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني مصدق. فالإيمان معناه التصديق، لكن معناه في اصطلاح العلماء، معناه في الشريعة، ما هو الإيمان؟ الإيمان هو أن تكون مصدقا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم ومذعنا لأوامره. لا بد أن تكون مصدق، الله موجود، والله أرسل محمد عليه الصلاة والسلام، والله أنزل شرع وهو هذا القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مستلزما للإذعان والعمل به. ولذلك قلنا فيه في كفار قريش أناس كانوا يدافعون عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويصدقونه، ومنهم عمه أبو طالب، ولكن لم يذعنوا، لم يأخذوا بأوامر الإسلام، لم يصلوا، لم يزكوا، لم يعملوا بأوامر الإسلام، فكانوا كفار. ولذلك الإيمان أن تصدق وأن تعمل، تصدق بالله وبرسوله وبشرعه وأن تعمل بما أمرك الله به، هذا هو الإيمان. فاسأل نفسك، هل أنت تصدق بأن الله موجود؟ أن الله يحاسبك؟ أن الله كلفك بأعمال ويحاسبك عليه يوم القيامة؟ هل تصدق بأن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب أرسله الله؟ إذا كان كذلك وأنت تعمل بما أمرك الله به ورسوله فأنت مؤمن. فربنا يقول إن الذين آمنوا، إن حرف توكيد يؤكد، إن الذين آمنوا وهاجروا. من هو المهاجر؟ الهجرة لها معنيان، معنى خاص ومعنى عام. فالهجرة معناها أن تهجر كل ما نهاك الله عنه، كل ما نهاك رسول الله عنه اهجره، اتركه. ربنا سبحانه وتعالى نهاك عن الخمر، اهجر الخمر. نهاك ربنا سبحانه وتعالى عن الميسر، اهجر الميسر. فكل ما نهاك الله عنه اهجره واتركه. هذا الهجرة، يعني ترك ما حرم الله، هذا هو الهجرة المعنى العام. وأما الهجرة بالمعنى الخاص فهو أن يترك الإنسان بلد الشرك وبلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. والجهاد ما هو؟ الأصل أن الجهاد قتال الأعداء، الأصل أن الجهاد قتال الأعداء، ولكن الجهاد أعم، يجاهد الإنسان نفسه أيضا، جهاد النفس شيء عظيم، لأن نفس الإنسان تريد الخلود إلى الراحة، تريد التمتع، تريد أشياء كثيرة. ولذلك جهاد النفس هذا أمر عظيم، لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه. لكن الحديث الذي قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس، هذا غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح. لكن جهاد النفس شيء عظيم، لا بد الإنسان أن يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ماذا يقول؟ أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. فأنت إذا صدقت بالله وعملت بشرعه ترجو رحمة الله، ورحمة الله قريب من المحسنين، فأحسن العمل وتكون قريبا من الله عز وجل ومن رحمته سبحانه وتعالى. أما الآية التي معنا في هذه الليلة المباركة هي قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يسألونك عن الخمر والميسر، من هم الذين يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الناس أو الصحابة رضي الله عنهم. ما هو سبب سؤالهم؟ ما هو سبب سؤالهم؟ لماذا لم يسألوا إلا عن الخمر والميسر؟ لأن الإنسان العاقل إخوان إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف الفطرة يكون عنده إشكال. وأيضاً كان أكثر الأعمال التي يتعاملون بها هو الخمر والميسر في ذلك الوقت، ولذلك كانوا يسألون، لأنهم يرون أن الإنسان إذا شرب الخمر يختلف عقله يكون مثل الحيوانات. فجاءوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السبب، أنهم رأوا أن لعب الميسر وأن شرب الخمر يخالف الفطرة، ولذلك سألوا عن حكمهما لا عن معناهما. هم يعرفون الخمر والميسر لكن يسألون عن الحكم. والسؤال يا إخوان يقول العلماء إذا كان بمعنى طلب مال فإنه يعني الإنسان يشحذ، فإنه ينصب مفعولين، وإذا كان سؤال استفهام فإنه ينصب المفعول الأول، لكن ليس يهمنا هذا. المهم أننا يجب أن نعرف ما هو الخمر. ما هو الخمر؟ كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب كله خمر. كل ما أسكر سواء تغير اسمه إلى أسماء أخرى أو غير ذلك، المهم أنه كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب. ولذلك الخمر يا إخوان يغير، سبحان الله، ربنا يعطي الإنسان العقل ولكنه يضيع عقله. هذا لو جن الإنسان أو مرض يدفع كل الأموال لأجل يعالج نفسه، فكيف بإنسان يستعمل الخمر؟ نسأل الله العافية. ولذلك نزل في الخمر أربع آيات. آية تبيحه، آية أول آية تبيحه، وهي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وآية تعرض بالتحريم. انظروا يا إخوان إلى رحمة الله عز وجل كيف يتدرج في التشريع، كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: لو أن الله قال من أول مرة اتركوا الخمر ما تركوا، ولكن الله سبحانه وتعالى جاء بأوامر تتدرج حتى بدأوا يفكرون فيه، حتى جاء آخر وقالوا انتهينا. فالله سبحانه وتعالى أنزل آية تعرض بالتحريم، وهي هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. منافع تجارة، يبيعون ويشرون تجارة. وآية تمنعه في وقت وتبيحه في وقت آخر، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والآية الرابعة تمنعه مطلقا، وهي آية المائدة التي نزلت في السنة الثامنة من الهجرة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآيات الثلاث، كل ما نزلت آية عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا رب بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً، بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً، حتى نزلت آخر آية في سورة المائدة، فقال عمر بن الخطاب: انتهينا انتهينا. ولذلك يروى أنه لما نزلت هذه الآية الأخيرة التي في سورة المائدة صبوا الخمور التي كانت عندهم حتى كانت تجري في سكك المدينة من كثرتها. عرفنا الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر ما هو؟ هو كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب. والميسر المراد به القمار، وهو كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة، لكن يعني ضابطه أن يكون واحد غانم وواحد غارم. يعني ألعب أنا وأنت، إما أن تأخذ مني 1000 ريال أو أخذ منك 1000 ريال. فضابط الميسر أن يكون أحدهما غانم والآخر غارم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: انظروا يا إخوان كيف الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من لطف الله أن الله يجيب عن رسول صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا هناك أسئلة سئل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يجيب بنفسه. ربنا سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، يعني قل لمن سألك عن الخمر والميسر فيهما. فيهما يقولون أهل اللغة العربية خبر مقدم، والضمير عائد على الخمر والميسر. فيهما إثم. ما معنى الإثم؟ العقوبة، أو السبب للعقوبة، كما قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقال فلان آثم، أي مستحق للعقوبة. وفي قوله تعالى كبير أيضا قراءة كثير، لكن ما هو الفرق بين كثير وكبير؟ الكبر تعود إلى الكيفية، والكثرة تعود إلى الكمية. والمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنسان، والإنسان المبتلى بذلك لا يكاد يقلع عنه. وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. كل يوم يشرب يزيد الإثم، كل يشرب في الصباح يشرب في المساء يزيد الإثم. والإثم في الخمر والميسر كثير وعظيم. لماذا؟ لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة. ما هي المفاسد الكثيرة؟ في العقل والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر أحد العلماء رحمه الله محمد رشيد رضا في هذا المكان في تفسيره أضرارا كثيرة جدا. من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله تعالى إثم كبير أو إثم كثير. وهاتان القراءتان كبير أو كثير ليس بينهما منافاة، لأنها جمعتا وصفين مختلفين من جهة، فيكون الإثم كثيرا باعتبار آحاده، كبيرا باعتبار كيفيته. قال فيهما إثم كبير. ولذلك لو قرأت يا إخوان في بعض التفاسير التي تتوسع يروون حكايات كثيرة وأخبارا كثيرة عن الذين يشربون الخمر كيف تكون أحوالهم. الناس يأتون يضحكون منهم، وهم أيضا من كبار العقلاء، لكن إذا شرب الخمر يكون كأنه حيوان. ولذلك يروون أن أحد القرشيين جاء ووجد رجلا من كبار قريش شرب الخمر، وجاء الثعلب يبول على رأسه وهو نائم، لأنه شرب الخمر وأكثر منه، فجاء الثعلب ويبول على رأسه ما يحس ولا يتألم بهذا البول، ولذلك حرم الخمر على نفسه لأنه رأى هذا الفعل. والذي يرى يا أخوان الذين يشربون الخمر نسأل الله العافية يكونون مثل المجانين تماما. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال فيهما إثم كبير، ثم قال ومنافع للناس. منفعة، منافع جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع التي تدل على الكثرة، ففيهما أيضا منافع. لكن كيف يقول الله عز وجل ومنافع لها ومنافع للناس؟ لو قال الله فيهما منافع للناس يقبل الله عليهما، لكن ما هو الجواب؟ الله قال فيهما منافع، الناس يقبلون عليها إذا قال الله فيهما منافع. لا، الجواب أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم، لأنه لو كانت منفعة واحدة لم يستغرب كون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم. تأمل قوله تعالى منافع للناس، لأنها منافع مادية بحتة تصلح للناس، من حيث قال منافع للناس فيه إثم كبير، لكن منافع خاصة للناس، والمنافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون. ولذلك قال الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني ما يترتب عليهما من العقوبة أكبر من نفعهما، لأن العقوبة في الآخرة، وأما النفع ففي الدنيا، وعذاب الآخرة أشق وأبقى. هذا هو السؤال الأول، سؤال الصحابة الأول عن الخمر والميسر. أخبرهم الله عز وجل أن فيهما إثم كبير والمنافع وإثمهما أكبر من نفعهما. السؤال الثاني الذي سألوه يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، يعني ماذا ينفقون، قل العفو، والتقدير يعني الذي تنفقونه هو العفو، الذي تنفقونه هو العفو، أنفقوا العفو. ما هو العفو؟ ما هو العفو الذي يقصد هنا؟ يعني الزائد عنك، الزائد عن حاجتك أنفقه، هذا هو العفو. فإذا كان، ولذلك قال الله عز وجل اختصار الآية التي قبل الأسبوع الظاهر تكلمنا عنها، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ربنا سبحانه وتعالى قال قل ما أنفقتم من خير، من خير فقط، الجواب من خير، يعني كل خير تنفقونه فهو فيه أجر كبير. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أنفقوا العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات. ما هي الآيات؟ بيان حكم الخمر والميسر، وبيان ما ينفق، أي مثل ذلك البيان يبين الله. ما معنى البيان؟ الإظهار، يقال بينته فتبين أي ظهر. وما معنى الآيات؟ يبين الله الآيات، العلامة التي تبين معلومها. والمعنى أن الله يبين لعباده الأحكام الشرعية بيانا واضحا. ولذلك يقول الله عز وجل لعلكم تتفكرون، التفكر إعمال الفكر للوصول إلى الغاية. وقوله تعالى في الدنيا والآخرة متعلق بتتفكرون، يعني تفكروا في شؤون الدنيا وأحوالها، فكروا في الدنيا هل بقي عليها أحد، وإلا تزول هذه الدنيا ويزول من عليها. فكروا أيضا في الآخرة، الآخرة خير وأبقى. ولذلك يقول الله عز وجل يبين الله الآيات، فكر فكر، هل الأصلح العمل للآخرة أو للدنيا؟ لو عملت للدنيا وجمعت مليارات المليارات وبعد ذلك ذهبت وتركتها ماذا تنفع؟ لا تنفعك بشيء. لكن إذا جمعت الدنيا مع طاعة الله عز وجل كسبت الدنيا والآخرة. ولذلك ربنا مدح المؤمنين الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اعمل في هذه الدنيا بالحلال، اشتغل، اترك الكسل والبطالة، وأيضاً اعمل لآخرتك، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. وأيضاً هذه الآية ما شاء الله مباركة، أيضاً فيه سؤال. السؤال الأول يسألونك عن الخمر والميسر، السؤال الثاني يسألونك ماذا ينفقون، السؤال الثالث يسألونك عن اليتامى. يعني سألوا أولاً عن الخمر والميسر، ثم سألوا ماذا ينفقون. ما هو وجه الارتباط بين السؤالين؟ هذا واضح، لأن في الخمر والميسر إتلاف المال بدون فائدة، في الخمر والميسر إتلاف المال بدون فائدة، وفي الإنفاق بذل المال بفائدة، وهذا وجه الارتباط بين السؤالين. ثم قال تعالى ويسألونك عن اليتامى، أيضا ما هو وجه الارتباط اليتامى بالإنفاق أو بالسؤالين؟ أن الله عز وجل لما أنزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أشكل هذا على الصحابة رضي الله عنهم، فصاروا يجعلون طعامهم على حدة وطعام اليتامى على حدة، ثم ما جعلوه لليتامى إما أن يفسد ولا يصلح للأكل، وإما أن يصلح للأكل ولكن ليس على الوجه الأكمل، تحرجوا من ذلك. وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم بطعام اليتامى، فأجابهم الله عز وجل بجواب في غاية ما يكون من البلاغة والاختصار والوضوح، فقال قل إصلاح لهم خير. فهم يسألون عن اليتامى، يسألون عن اليتامى كيف يتعاملون معهم، أجابهم الله قال قل إصلاح لهم خير. إصلاح، الإصلاح ما هو؟ في التربية وفي التعامل وفي المحافظة على أموالهم. ما هو اليتيم؟ نحن نعرف اليتيم يا إخوان الذي مات أبوه ولم يبلغ، هذا هو اليتيم، مشتق من اليتم، اليتم هو الانفراد. واليتيم بما أن أباه قد توفي يحتاج إلى عناية ورعاية، ولهذا جاء في القرآن الوصاية باليتيم كثيرة. اقرأوا سورة النساء، ربنا سبحانه وتعالى أكثر من الوصية باليتامى. ولذلك قال الله قل إصلاح لهم خير. كلمة إصلاح تعني أن الإنسان يعمل ما هو أصلح لهم في جميع الشؤون، سواء كان ذلك في التربية أو في المال، وسواء كان ذلك بالإيجاب أو السلب، فأي شيء يكون إصلاحا لهم فهو خير. ثم قال الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم، إن تخالطوهم يعني تأكلون معهم ليس فيه إشكال. ولذلك قال الله عز وجل قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في الأكل والشرب وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإنهم ليسوا أجانب منكم بل هم إخوانكم في الدين أو في النسب أو فيهما جميعا على حسب حال اليتيم. لكن الله حذرهم، ولي اليتيم الله حذره في آخر الآية، يقول والله يعلم المفسد من المصلح. أنت ولي اليتيم، اعمل له بالإصلاح وخالطه، ولكن الله يعلم نيتك، فالله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، سواء كان إصلاح ديني أو إصلاح مالي أو إفساد ديني أو دنيوي، كل هذا الله سبحانه وتعالى يعلمه. ولذلك قال الله عز وجل ولو شاء الله لأعنتكم. ما معنى لو شاء الله لأعنتكم؟ أي لشق عليكم فيما يشرعه لكم، ومن ذلك أن يشق عليكم في أمر اليتامى بألا تخالطوهم وأن تقدروا غذاءهم تقديرا بليغا حيث لا يزيد عن حاجتهم ولا ينقص منها. ثم قال في ختام الآية: إن الله عزيز حكيم. هذا تعليل لقوله لو شاء الله لأعنتكم، كأنه قال لو شاء الله لأعنتكم، لأن له العزة والحكم، والعزيز والحكيم اسمان من أسماء الله تقدم معناهما وأنواعهما. هذه الآية الكريمة نستفيد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى فيما يفعلونه وفيما يأتونه من مآكل ومشارب وغيرها. وأيضاً من فوائد هذه الآية أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، وأيضاً نستفيد منها أن دين الإسلام يرجح المصالح على المفاسد. قول في الآية الأولى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وأنه مهما كثرت المنافع في الخمر والميسر فإن الإثم أكبر من نفعهما. إن شاء الله نكمل بقية الفوائد في هذه الآية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يعيننا عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.